السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. ما زلنا في طاولة الحوار حول ملف الإعلام المصري، الإعلام المصري بين المهنية وتنفيذ الأجندات. يميل الإعلام أحيانا قليلة إلى المهنية، ويميل أحيانا كثيرة إلى تنفيذ أجندات. ناقشنا في الحلقة الماضية من خلال عرض عينات وشرائح ونماذج وأمثلة من أداء الميديا المصرية، وكان معنا الدكتور حسن خبير إعلامي معروف، والأستاذ إبراهيم خلف المذيع بإذاعة القرآن الكريم. وما زلنا في حلقة الليلة في الجزء الثاني، ويصاحبنا في قراءة ملف الإعلام المصري الخبير الإعلامي وعضو التأسيسية الدكتور ياسر عبد العزيز، الذي نرحب به في قناة الناس وبرنامج الدرع. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا، بس الحمد لله مش عضو التأسيس.
طيب
الحمد لله.
طيب، ونرحب أيضا بكبير مذيعين بالإذاعة المصرية وأحد فرسان إذاعة القرآن الكريم الأستاذ إبراهيم خلف. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا يا مرحبا،
أنرت برنامج الدرع للمرة الثانية.
شكرا، الله يكرمك.
بيقين لابد أن نواصل ما كنا قد بدأناه من ملف الإعلام المصري، لأنه نحن نتحدث عن علاقة الميديا بالبزنس، بالأجندات الحزبية، بضربة يائسة أخيرة لبعض رجال الأعمال من خلال استخدام الميديا أو منابر الخطاب الإعلامي. قبل أن نتطرق إلى هذا الملف، كلمتان لابد أن أصدر بهما. الكلمة الأولى لرئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، ليس لائقا أن نتحدث عن شيخ جاوز 85 من عمره فنقول له اخرس، وليس لائقا لرئيس تحرير اكبر صحيفة مصرية وعربية ان يقول في عنوان كبير بالبنط العريض انا للبردعي والقرضاوي ان يخرسه. ومهما كانت خلافاتنا مع الدكتور محمد البردعي فليس مقبولا مخاطبته بهذه اللهجة. مهما كانت خلافاتنا او تحفظاتنا على بعض ما يطرحه الدكتور يوسف القرضاوي، فهو في النهاية عالم من أعلام العمل الدعوي المعاصر، ليس مقبولا أن يخاطب بهذه اللهجة. وليس مطلوبا من رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، أوسع وأكبر الصحف انتشارا، أن يخرج مقال بهذه الصورة. يضطر معه رئيس مجلس الإدارة وعضو أو مجموعة أعضاء من النقابة أن يزوروا الدكتور القرضاوي ليقدموا له اعتذارا. ليس مقبولا أن يزل الخطاب إلى هذا المستوى. وإذا قلنا نقول أنا للنخبة أن تنهي واقع الفرقاء في المشهد السياسي، فينبغي على رموز العمل الإعلامي ورؤساء تحرير الصحف أن يبدأوا بتدشين المبادرات الكبرى، لا أن يكونوا معول الهدم، ولا أن يزلوا إلى هذه اللغة، لأن هذه اللغة تجمع ولا تفرق، تخدش الصف إلى صفوف، وتشق الجبهة إلى جبهات. ونحن نحتاج الآن أن نتجاوز وأن نقفز فوق واقع الفرقاء. لن أتحدث حتى من المنظور الديني الذي يوقر العلماء، وإذا كان جاء في الأثر قالوا كما قال سيدنا كعب رضي الله عنه: العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم. حتى لو في كبوات، حتى لو في أخطاء، يوجهون لهذه الأخطاء. أما أن تقول أنا لفلان وفلان أن يخرس، وأن يصبح هذا عنوانا لصحيفة الأهرام، فهذا لا يمكن قبوله ولا يمكن إساغته، ولن نسمح بهذه اللغة في التخاطب من أي أحد. الأمر الثاني، رسالة مباشرة للسيد ضاحي خلفان: لا نريد أن يتسع الخرق على الرافع، ولا نريد لعلاقات القاهرة ودبي أن تتدهور بأكثر مما هو حاصل، ولا تتصور للحظة أن مصر ما بعد الثورة ستقبل أن يعامل أبناؤها كالقطعان أو كالسائمة. وليس مقبولا أن نصبح في صبيحة يوم فنجد اعتقال 13 مصري ما بين قيادات مصرفية وأطباء ومهندسين ومحاسبين في غمضة عين في طرفة عين يعتقل 13 ويذهبون إلى أماكن غير معلومة، من بينهم الدكتور أحمد جعفر خبير التنمية البشرية والصحفي المصري الذي قضى في الإمارات أكثر من 20 سنة. ليس مقبولا أن يتحول المصريون إلى كبش فداء، وليس مقبولا أن يدفع المصريون من كرامتهم ومن حريتهم ثمنا لنزوات ضاحي خلفان. وأيا ما كان الأمر، الأيام دول، النهاردة في بترول، بكرة ما فيش بترول. وإذا كانت المسألة أنه في قلق من تطوير إقليم قناة السويس بما قد يؤثر على تجارة الموانئ في دبي، فهذا قلق نتفهمه، وقد يكون هذا يحتاج إلى طاولة حوار. أما أن يتحول إلى تصرفات رعناء وغير مسؤولة وأن يعتقل مصريون، فهذا لا يمكن إساغته وقبوله. مصر لا تملك فوائد، لكن تملك شيئا واحدا، تملك إنسانا. لن نسمح بعد اليوم أن يهان أيا ما كان الأمر، ولا بد أن نذكر حاكم دبي ونذكر المجموعة والنخبة الحاكمة بأنه الشيخ زايد عليه رحمة الله كان يلقب بحكيم العرب، لكن هل من جاءوا من بعده يفتقرون إلى حكمته، يفتقرون إلى تعقله؟ نقول للسيد ضاحي خلفان ونقول للنخبة الحاكمة في الإمارات، حاولوا أن تداووا الأزمة سريعا حتى لا يتسع الشق بأكثر مما هو حاصل. الثورة نجحت ميدانيا وستستكمل مسارها وتستكمل أهدافها، ولا عزاء للفلول حتى لو وفرتم لهم خدمة فندقية 5 نجوم. نبدأ أولا بالدكتور ياسر عبد العزيز. دكتور ياسر، شهادتك على الأداء الإعلامي في الأشهر الماضية.
يعني طبعا هو امبارح كان هيئة الإذاعة البريطانية كانت تحتفل بمرور 75 سنة على إنشائها لعيد الماسي، وأنا تشرفت بأني كنت واحد من 3 كانوا متحدثين في البرنامج الرئيسي اللي أقامته بي بي سي عربية علشان نتكلم عن 75 سنة اللي فاتوا في عمر هيئة الإذاعة البريطانية. فأنا قلت أنه جزء أساسي من النجاح اللي حققته الهيئة اللي هو بشكل أو بآخر في شبه اتفاق عليه، يعني حتى بين الذين يعارضون السياسة الأنجلوساكسونية أو الذين يعارضون الطموح البريطاني والمصالح البريطانية، في شكل من أشكال التقدير لهيئة الإذاعة البريطانية على مدى 3/4 القرن. فقلت أنه جزء أساسي من الاحترام هو نتيجة للمجتمع الذي تعمل فيه هيئة الإذاعة البريطانية. هو مجتمع في الواقع وأنا عشت فيه ليس به حدة، يعني حتى الفريقين السياسيين المتنافسين اللي دايما بيتبادلوا الحكم هم قريبين جدا من بعض في الافكار والبرامج والسياسات. فتلاقي ان المحافظين بيشتغلوا ويجي العمال، تلاقي الفروق بسيطة جدا، واحيان كتير مواطن بريطاني او حتى اللي بيتابع السياسة ما يحسش انه في فرق جوهري بين سياسة العمال والمحافظين. فدرجة من التفاهم والتوافق السياسي والاجتماعي اللي هي طبعا جت بعد تضحيات كبيره وبعد اخطاء وخطر رهيب وقع فيه المجتمع البريطاني، وكان القتل في الشوارع، يعني هم مش ولدوا يعني راشدين، لا هم مروا بمراحل كثيره من هذه المراحل. القصد انه درجه الرشد السياسي والاجتماعي اللي هي انعكست في ضبط الاوضاع قانونيا وتشريعيا وفي ممارسات وسلوك منضبط ولا يعرف الحده، ادت الى ان هذه الهيئه تجد وسيله لانها تعمل بشكل ما فيهوش قدر من الشطط والانحراف والتفاوت، وبالتالي هي بقت تأثر المجال الإعلامي البريطاني. إحنا للأسف شديد إحنا العكس تماما. أنا لا أريد النظر إلى الإعلام بوصفه كائنا مخلوقا لذاته أو بوصفه كيان بيتحرك لوحده. يعني إذاعة القرآن الكريم دي ما تقدرش تتكلم عنها إلا لما تبص اتحاد الإذاعة والتلفزيون. تقدرش تبص اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلا لما تبص للدولة المصرية اللي بيعمل في اطارها. تقدرش تبص للدوله المصريه غير لما تشوف التيار السياسي الغالب. فاذا كان التيار السياسي الغالب هو رئيس عبد الناصر هتلاقي اذاعه القران ليها شكل، واذا كان التيار السياسي الغالب هو الرئيس السادات هتختلف، واذا كان هو حسني مبارك هتختلف، واذا كان هو العسكر او الاخوان هتختلف. فالاعلام ليس مخلوقا لذاته. لا اريد لاعزائي الذين يستمعون ويشاهدوننا الان ان يفهموا ان الاعلام يتحرك بمعزل عن المصالح السياسيه والاجتماعيه القائمه، ودرجه الانفلات التي يعرفها الإعلام الآن هي تعبير واضح وترجمة أمينة عن درجة انفلات اجتماعي وسياسي وسلوكي واقتصادي وأمني حاد في الشارع المصري. وحينما تنضبط هذه العوامل أو تنحو إلى الانضباط، الأداء الإعلامي ينحو إلى الرشد. النقطة الثانية هي أنه فيما يتعلق بالمشهد الإعلامي، بما أن السؤال عام، فأنا لا أرى أشرار وأخيار، أو لا أرى أطهار وبررة من ناحية وأرى شياطين من ناحية أخرى، ولا أرى يعني نساك من ناحية وأرى فسقة وفجرة من ناحية أخرى. أنا أستخدم هنا عبارات قالها يعني بعض الناقدين للإعلام من المجال السياسي. لا، الواقع أنه كلنا في الهم شرقه، وكلنا نخطئ بدرجات مختلفة ومتباينة. حتى الأخ عبد الناصر السلامة حضرتك ذكرته في البداية، أنا لا أعتقد أنه الأستاذ عبد الناصر السلامة كان من الممكن أن يفعل ما اعتبرت أنت أنه تجاوز وخطأ إلا لو صدر عن فضيلة الشيخ الإمام الرجل العاقل الجميل يوسف القرضاوي ما أعتبره أنا خطأ فادح مرير. يعني حينما ينزل الشيخ يوسف القرضاوي إلى فكرة يا جماعة قولوا نعم للدستور، ويستخدم قدره ومكانته الدينية في قلوب محبيه علشان يحرف التصويت في اتجاه يرضاه هو وقد لا نرضاه نحن، ويقول أن القطريين سيدفعون 20 مليار دولار إذا قلت نعم، أتصور أنه ارتكب خطأ كبيرا، دون أن يعني ذلك أنني أوافق على التجاوز معه في الحديث. لكن اللي أنا أريد أن أستغله في هذا المثل الذي جاء بالصدفة في البداية هو أنه الانفلات وعدم التعقل والرشد وسوء الأداء في الإطار السياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي والأمني ينعكس مباشرة على الإعلام، دون أن يعني ذلك أنني أبرئ الإعلام. الإعلام يخطئ كما يخطئ الآخرون، الإعلام يرتكب جرائم كما يرتكب الآخرون جرائم. الإعلام لا يخطئ في اتجاه والاتجاه الآخر خير، لأنه في وقت بيجي رجال أعمال يضخوا أموال كبيرة جدا في وسائل الإعلام بغرض لا يستهدف إدراك الجدوى، ولكن يستهدف أجندة سياسية معينة. في المقابل بيجي رجال أعمال آخرين لكن من اتجاه تيار سياسي معين ربما ذو سند ديني، وبيحاولوا يضخوا أموال أيضا في اتجاه إسلامي أو ديني كما يتصورونه. طيب يجي واحد زي حالاتي أنا أو زي الدكتور حسين، طب نعمل إيه؟ هل نترك هذا الخلل الكبير يستفحل وما نبقاش قادرين؟ لا، لدينا تصور، التصور متكامل لضبط منظومة الأداء الإعلامي، لكن للأسف شديد كما أن الإعلام لا يخطئ لذاته ولا يعبر عادة عن ذاته، فإنه أيضا لا يستطيع أن يضبط ذاته لوحده، لأنه الإطار السياسي والتشريع هو الذي يمكن الإعلام من ضبط ذاته. فمثلا هيئة الإذاعة البريطانية كنا نتكلم عنها من شوية دي، عندها إطار سياسي بتعمل به بيخلي تعيين السلطة الإدارية فيها يتم بشكل عادل ومتوازن، وبيخلي هذه السلطة خاضعة للمراقبة والمحاسبة من برلمان بطبيعته متوازن. وبالتالي النقاط الرئيسية اللي جت في هذا الحديث هي انه المجال العام يخطئ وبالتالي الاعلام يخطئ. الاعلام يخطئ في كل النواحي وليس في ناحية واحدة. سبب الخطأ بعضه يتصل بالانفلات الحاصل في المجال العام وسوء تصرف الاطراف والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبعضه خاص بأنماط الفساد والاعتوار التي ينطوي عليها العاملون في هذا المجال نفسه. الحل هو أن نظل نلعن في هذا المجال ونحمله كافة الأخطاء؟ لا، الحل هو أن نقدم خطة. هل الخطة موجودة؟ نعم موجودة. هل وصلت للإطار السياسي والتشريعي؟ نعم، أوصلناها إلى الإطار السياسي والتشريعي. ماذا فعل فيها؟ أنا ممكن أقول لك بقى في الراوند.
جميل. طبعا هنعطف بالحوار إلى الأستاذ إبراهيم. هو الدكتور ياسر وضع ما يشبه أن يكون توطئة أو تمهيدا للحوار، واستبق يعني برغم أنه هو يعني مفترض أنه يدافع عن الخطاب الإعلامي، طبيعي هذا لأنه إحنا نحتاج إلى إعلام نظيف كما قلنا، وأنه ليس مستهدفا تدمير الخطاب الإعلامي، وإنما كان المستهدف تقويمه وتشذيب سلوكه خصوصا لما يخاطب شريحة مجتمعية واسعة. لكن يعني فهمت من بعض الجمل أنه يخطئ كما يخطئ الآخرون. كلمة يخطئ دي بقى احنا نقف عندها، لأن احنا مهمتنا
بس الآخرين بقى ده.
احنا وقفنا عندهم كتير
يعني
وما زلنا سنقف عند
يعني
كل الأخطاء.
انت لازم تعرف انه الشيخ يوسف انا في تقديري انه اخطأ الرجل، وأنا أقولها
ومن كل لا يخطئ هي القضية ليست أن يخطئ
كبير
لكن
وأنه في تقديري أنا يفوق خطأ
لما يطرح مسألة تتعلق باستفتاء بين إيجاب أو سلب أو بين موافقة ورفض هذا رأي سياسي
مع
وإحنا شفنا القاهرة والناس
مع 20 مليار دولار
شاشة كبيرة
يعني رأي سياسي بال 20 مليار دولار ولا
هذه قراءة حضرتك لخطابه وتأويل حضرتك نحترمه تماما وقد يرى آخرون غير ما ترى لكن هي الفكرة الآن نحن نتحدث عن إعلام يقول للناس مثلا بعنوان كبير احتلال سيناء أو انفصال سيناء لا شفنا تقرير للصحيفة لا في شمال سيناء ولا في جنوب سيناء ولا أي تحليل لوجستي نحن نتحدث عن خطايا من نوع آخر لكن هنا أيضا سأنعطف بالحوار إلى الأستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم قبل أن نرصد بعض نماذج وعينات للتعليق لأنه عشان ما تظلش المسألة مجرد يعني كلام مرسل لازم يكون في نماذج ونعلق على هذه النماذج ونصوب الآخرين ونصوب ذواتنا أيضا نفس السؤال تعليقك على المشهد الإعلامي في الأشهر الماضية الأخيرة
شكرا دكتور حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا أحب أن يعني أنبه إلى النقطة التي بدأت بها الحلقة الماضية أيضا أنا هنا لست معبرا عن الإذاعة المصرية ولا عن إذاعة القرآن الكريم أنا هنا بذاتي كواحد من هذه الكتيبة الإعلامية العظيمة التي تعمل تحت سقف اتحاد الإذاعة والتلفزيون فأنا أعبر عن شخصي هذه نقطة نظام نمرة 2 أنا سعيد جدا بالدكتور ياسر وأن أقف معه في هذا الصالون لأول مرة ويشرفني ذلك ويعني هو إذا دخلنا في المنعطف بسرعة الدكتور ياسر بيحاول أن يربط الواقع الموجود بالإعلام أن الإعلام هو صورة منعكسة لما هو موجود هي المشكلة عند البعض في التحليل أن هم بيعتبروا أن التيار الديني يعني تيار ثيوقراطي دولة دينية تقوم بتحت وطأة ولاية الفقيه وقضية الولاء والبراء والعقيدة والتشيع الموجود مع أن هذه قضايا شيعية في الأصل ليس لها علاقة بأهل السنة والجماعة أو بالإسلام السياسي العام أنا معه في أن الإعلام ينعكس أو يعكس الصورة الموجودة هنطلع لموضوع الدجاجة أم البيضة مين اللي فرز الأول يعني هي دي اللي جابت البيضة اللي جابت الدجاجة ولا الدجاجة اللي جابت البيضة مين الأول هذه قضية جدلية طبعا لا يمكن إذا دخلنا فيها هنعمل يعني هنقول الدكتور يوسف القرضاوي ليس إعلاميا هو يقول ما يقول يعني هو يعني أنا إذا حللنا خطابه بعيدا عن أنه هو واحد من الفصيل السياسي الإسلامي أنه هو موش سيوقراطي موش دولة دينية هنعتقد ان احنا نعرف نقرأ خطاب الدكتور يوسف القرضاوي قراءة صحيحة في هذا الموضوع نمرة 2 المشكلة في رد الفعل الاعلامي رد الفعل الاعلامي كان من الممكن ان يكون في عنوان احسن من كده وهو الدكتور ياسر بيعلم صحفيين كتير وله دورات في العالم العربي كله وله دورات تدريبية ويعلم المهنية اعتقد يعني بطريقة عالية جدا فكان الاولى انه يبدأ اولا ليحاسب رئيس التحرير ليحاسبه او ينقده في كيف تتعاطى مع هذه الخطبة كيف يعني تقوم يعني تفرز هذا الفرز على صفحة جريدة قوية زي الأهرام لابد أن يكون هناك مسؤولية احنا كنا المرة اللي فاتت ان ايه ان الصحفي مسؤول من ضمن مواثيق الشرف الإعلامية ان لابد أن يكون مسؤول فوق الصدق والأمانة والحيادية والموضوعية والعدل لابد أن يكون مسؤول هذا العنوان خطير على الناحية الإشكالية كلها في الجرائد العربية خصوصا لما تأتي من جريدة المفروض أن تكون تعمل تحت سقف الدولة مش هنقول سقف الحكومة مش هنقول إن هي هتصنيف وهندخل في موضوع التصنيفات لأن موضوع التصنيفات ده هذا وحنبعد الأستاذ عبد الناصر عن موضوع الأجندات الخاصة اللي هو موضوع حلقتنا اليوم اللي هو المهنية أو الإعلام المصري بين المهنية والأجندات الخاصة فأنا يعني أرجو برضو أنه الدكتور ياسر يوضح لنا يعني يحلل خطاب الدكتور القرضاوي ولسنا هنا برضو مدافعين عن الدكتور القرضاوي بعيدا عن موضوع أنه الدكتور القرضاوي يمثل التيار الثيوقراطي يعني اللي هي الدولة الدينية المحضة وأنه هو يقول ما يقول
من وجهة نظر البعض
يعني هذا ده لابد أن نضبط ميزان النقد في هذا الموضوع تحت هذا المسمى وعندنا سقطات يعني إعلامية كتير يعني تدل على ان احنا اخر محتاجين ايه محتاجين اعادة صياغة الخطاب الاعلامي الذي يذوب معه القصف المزري في بعض القنوات وطبعا احنا بنقول هنا عملية التبعيض هنا مش كل المذيعين ومش كل الصحفيين ومش كل المنشطات وحشة. طبعا في حاجات كتيرة جدا، في مسؤولين وفي ناس عارفين مواثيق الشرف، في ناس من بعض الزملاء الأفاضل عارفين مواثيق الشرف بس ما يعني يحيدوا عنها يعني إجبارا، يعني إما إجبارا وإما أن يحيدوا عنها بأيديولوجية مسبقة الدخول على الموضوع. وانت بتدرس الحاجات دي كتير يا دكتور للصحفيين المبتدئين حتى صحفيين كبار، الدخول في الموضوع بأجندة مسبقة أو بموضوع يعني بعدم حيادية يجعل العنوان يبقى له مبرر، إن الشت الصارخ الذي يزوج فيه ويختزل الشعب المصري ويزوجه ويقصيه ويجعله منتحيا جانبا، هذا هو المرفوض في حد ذاته يعني. وأرجو أن لا نخرج عن موضوع الحلقة في موضوع أن احنا ننشغل بموضوع يعني في ألف قرضاوي، يعني الدكتور قرضاوي مش هو اللي في الساحة، لكن
احنا موضوعنا لم يكن القرضاوي نفسه، نعم. برضو على حاشية نفس الفكرة الأداء الإعلامي،
نعم.
الأداء الإعلامي الذي تواكب مع كرد فعل لما قاله القرضاوي.
يا دكتور حسام أنا لا أفهم يعني، هو يعني الدكتور حسام له رأيه الجميل في هذا الموضوع، لكن على الجانب الآخر يعني لا أنسى أحد الإخوة المذيعين في برنامج معين مسموع جدا ومقروء ومشاهد يتكلم عن عملية العشرين مليار، وإلا العشرين مليار بتاع قطر مشغلكم، يقول له وإلا يعني الدكتور يعني المذيع يقول له عايزين نشوف العشرين مليار ده هتيجي ولا مش هتيجي، وإلا وقالها له ثلاث مرات، يقول له الدكتور القرضاوي يقول له وإلا 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 ثلاث مرات وإلا إيه. وبعدين بعد ما طلع فاصل يا دكتور ياسر ودخل تاني المذيع قال انا اسف انا ما قلتش ما اقصدش الا، انا اقصد الا، وبدا يبرر بمبررات يبدو انه يعني طبعا الراشدون في المحطه ناموا قالوا له لا خفف، وطبعا كان تبريره اكثر يا ريته ما برر يعني، لانه قال له والا دي حتى هو شكل الاسلوب العام غير لطيف وغير انا مش هذكر اسماء يعني لان هي معروفه وكل مشاهد. انا عايز اقول ان اليوتيوب وسائل الاعلام المعاصره والحاجات دي ده اصبح المواطن المصري المواطن الصحفي
على فكره اليوتيوب والفيسبوك وما اعرفش المصطلح ده نصيبه اصبح يطلق عليه الان الاعلام البديل، يعني في مصطلح الاعلام البديل
هو المواطن الصحفي.
هل يعكس هذا نفاد صبر من الراي العام انه بدا يخلق قنوات اعلاميه بذاته بعيدا عن الاداءات الاعلاميه التي يراها؟
طبعا هو اصبح بيسموه بعض المنظرين في العمل الصحفي ان هو اصبح المواطن الصحفي، بل يكون احيانا هو البديل عن المراسل المعين في قلب المحطه، ان هو يقطر بكاميرا صغيره في خمس دقائق يرصد الشارع المصري بدلا من المراسل. فهو اليوتيوب والتويتر والفيسبوك والحاجات دي طبعا اسلحه لا شك، هي حتى يعني بعض الناس يقولوا ان هي طبعا سبب الثوره وهكذا، يعني لا يمكن ان نغفل هذا الجانب.
جميل الفقر. احنا هنرجع لنفس التعليقات الجميله الهادئه، نعم. والحلقه الان تمضي بشكل رصين وتمضي بشكل مفيد للراي العام، ويريد كل السجالات بهذه الصوره.
نعم.
كان لابد ان ناتي بعينات بشرائح ونماذج وامثله حتى نقول يعني بخيرها وشرها بحلوها ومرها، هذا هو أداءنا الإعلامي الآن.
خدنا
هذه النماذج في الأشهر الماضية
من جانب
يعني
واحد ولا
ما رجعناش المسألة
مش هترد
هي مفيش حاجة اسمها واحد احنا كلنا في النهاية
لا لا أنا عايز أقول
يعني حضرتك
إنه الأخطاء في المجال الإعلامي تقع من كافة الطيارات وكافة
أنماط
الملكية.
أنا معك بس
يعني أنت متفق معايا
احنا لسه ما رحناش لمساحة التسويق ومساحة التفنيد والتحليل. احنا بس نشوف الأول نماذج معينة.
احنا عندنا التفنيد والتحليل.
لا هو في خطاب قائم على التسويق فعلا، لكن احنا الآن نريد أن نجتلي صورتنا في المرآة كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق.
خلاص.
طيب إخواننا في الكنترول احنا جاهزين بالتقرير المجمع؟ طيب هنشوف كده تقرير مجمع، وطبعا انا بعتذر لو كان في التقرير بعض الاساءات لانه هذه هي صورتنا في المراه. واذا كنا بعض الناس قالوا طب انت بتفتح ملف الاعلام ليه؟ لانه ملف الاعلام وفتح ملف الاعلام جنبا الى جنب مع ملف العداله الاجتماعيه والاصلاح القضائي اتصور انه واجب الوقت. احنا اتكلمنا عن ملف العداله الاجتماعيه في اربع خمس حلقات، واتكلمنا عن ملف الاصلاح القضائي والمؤسسي والقانوني في خمس ست حلقات، وكان هناك ضغوط ان احنا نفرغ للملف الاعلامي. وانا شايف انه الحديث عن الاعلام بالطريقه الرصينه التي تجمع ولا تفرق هو فعلا واجب الوقت. نشوف مع بعض تجميع لبعض الاداءات الاعلاميه المختلفه في الاشهر الماضيه، ثم نعود الى طاوله الحوار، حوار الاعلام والسياسه وراس المال وحوار الاوطان واصلاح الاوطان. نشوف التقرير مع بعض، وطبعا لا يفوتني هنا أن أوجه شكرا خاصا للمعد الرائع معي الأستاذ مصطفى الديب. نشوف التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار، فابقوا معنا.
شوف الصورة اللي جاية مين.
حاضر.
اتخضيتي ليه؟ خبيت ليه ما بتخضش خالص؟ طيب جدا على فكرة.
جدا على فكرة.
هل تقدر ترسم قفا الرئيس مرسي؟
والله هو مش مميز بيني وبينك يعني قفا مش مميز.
مش مميز فنيا يعني؟
اه مش مميز فنيا.
طائر النهضة.
موضوع طائر النهضة ده بيفكرني بالقعدة بتاعت رئيسة وزراء التراث.
يا مهضوطك يا مهضوطك
يا يا سيد مشير ارجع ذكرياتك وكفايه كده كفايه فضايح وانت هترجع هترجع والثوره المصريه مش هتتسرق واللي هيجي هيتثوره المصريه هنطلع دي لامه.
شكرا جزيلا.
قعده الحمام قعده الحمام والسيفون السيفون ده اختراع غربي السيفون ده اختراع غربي مش اختراعنا احنا.
شرفان تحضان قعدت في بيته قبل كده خلي بالك اول ما يبتدي يعمل في صابعه كده يلعب في مناخيره كده اللي هي المنفوخه دي
والنبي بلاش
لا معلش لا سوف يطلعني كذاب.
انا قلت صدر اوان ايه لقيته هذا ايه اللي انت رايته ايه اللي انت رايته رايته دي بتاعت فيها ناس انت هتتخانق حضرتك ايه اللي انت رايته رايته ايه اللي هو راه
ممكن اضربه وهو ماشي
لا
لان بعنف خبط على كتفي وبيقول لي انا النهارده انا اتحدث معاك محمد مرسي عميل الامريكان
لا لا لا
من المجلس العسكري عميل ومصر مهدده
للتبن السيد الدكتور محمد مرسي الافضل منه ومش عارف افضل منه ليه هل جوبلس مثلا يعني يعني حقيقه الامر احنا قصاد مرشح احتياطي استبن جابوه من العربيه وركبوه على الترشيح الرئاسي وطلع افضل من الكاوتش الاولاني.
المراه دي هي البدايه وهي النهايه وهي المنتهى وهي الامل وهي البتاع وهي الكره وهي اللي بتحسسه بضعفه وهي اللي بتحسسه بانه ساعات بيبقى لمرتبة غير انسانية وكل ده حاطين كل المصايب على المرأة
لا تمثل الا الاثارة
بالضبط.
فين فين التقدم فين الاقتصاد فين التجربة التركية هي دي التجربة التركية فين التجربة التونسية هي دي التجربة التونسية ما تروحوا تشوفوا تونس ولا تركيا تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب انتوا داخلين على ضلمة داخلين على زبالة.
كل كلامهم من ساعة الثورة لغاية دلوقتي مركزين على الخمور العري
البكيني.
البكيني يا جماعة هو الدول بتتقدم بهي بالحتتين دول وكل الكلام حوالين المرأة كل الكلام حوالين المرأة
طيب بيقول لك
اه يعني كل الكلام حوالين المرأة ليه ايه الهواجس الجنسية اللي مسيطرة دي
قال لك انا حاسس ان هي عمالة تجري في الشارع كده فاما تتجوز هتهدى فانا عايز اهديها اللهم اني قبلت اللهم فاشهد.
فانا الحقيقه بقول للرئيس مرسي بمناسبه قرار قرب انتهاء ال 100 يوم كذاب يا مرسي بس.
بيجي حد يطيبني بطلع عليه اللي خلفه ما بيعرفش لكن في ناس مستضعفه في ناس مش كده واخد بالك ازاي؟
ولاد الوسخه عمالين يقولوا لنا شيعه وسنه شيعه وسنه ازاي يعني مش فاهم
وثلاثي الله الدين الوطن مرفوض ايه دخل الله بالسياسة
انا لا اثق في حد بيصبغ شعره ولا بيلبس باروكة والله العظيم
بلغتهم بس اللي هي بقى ليها مضامير راقية اولاد الصحبة ان خزير حظيرة خنزير اطهر من اطهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم ومن الواجب بين معقوفتين أو بين قوسين أن أجدد الاعتذار عن بعض هذه الألفاظ التي وردت في مضامين خطاب إعلامي يبث ويذاع ويعاد تعاد إذاعته مرة بعد مرة يعني هذه اللهجة هذه الطريقة استمرأها البعض احنا جايبين عينات لكن الذي يتابع برامج هؤلاء يبدو أنه استمرأ هذه المسألة واعتبرها نوعا من الزعامة السياسية ومصر على إكمال الطريق وإيفائه بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة لدي شخصيا ما أعلق به لكن أنا معي ضيفان كريمان ينبغي أن أدع لهما مساحة التعقيب والتعليق ليس التعقيب باكترار نفس الألفاظ ولا الخطاب لكن التعقيب والتعليق بالتفكير في أفق الحل
ما يسمى بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، لأننا نسمع هذه الجملة، نسمعها كثيرا لكن نريد أن نراها ميدانيا. دكتور ياسر بما تعقب؟
يعني شوف، في شوية قبل ما عقب التعقيب الموضوعي، في مجموعة من المسائل بس أريد أن ألفت النظر إليها. أولا أنه هذا العرض اللي تعب فيه زميلنا الأستاذ مصطفى، أولا بعد ما تم عرضه هو ليس حصص إعلامية على قنوات تلفزيونية، ولكنه كلام من نشطاء أو مثقفين في محافل عام. بعض الألفاظ مثلا التي استمع إليها الجمهور والتي ربما آذته، يعني وأنا برضو أشاركك التحسس من استخدام هذه اللغة على التلفاز العامة، بعض هذه الألفاظ هو نصوص شعرية لشعراء بعضهم كبار يعني، لكن بعض الشعراء الكبار لظروف معينة ينحرفوا باستخدام اللغة لتوصيل مفهوم معين، وتعرف نظرية التلقي اللي هي نظرية لا يجب أبدا نزعها من السياق. فتم من خلال هذا العرض اللي احنا شفناه، التقرير اللي احنا شفناه، رقم واحد انه هو ركز على بعض ممارسات فصيل إعلامي معين بينتمي لتيار سياسي معين، دون أن يحاول أن يجمع كل الممارسات الحادة الموجودة لدى كل الفصائل. النقطة الثانية هي أن بعض ما نزع من سياقه هنا هو محتوى فني لا يجب أن يعرض بصفته خطابا إعلامي، وإن كان تم تداوله على بعض أوعية الإعلام أو أنصاق الإعلام ولتكن الإعلام الجديد. رقم ثلاثة،
ما المقصود بمصطلح محتوى فني؟ عشان بس
يعني مثلا جزء مثلا اللي كان بيقوله الاستاذ امير سالم دلوقتي هو جزء من قصيده لشاعر عراقي شهير اسمه مظفر النواب. مظفر النواب انت تقدر توصفه باي وصف الا انه عاطل عن الموهبه، تمام، او انه غير وطني، لكن ممكن تقول انه ابيح، او انه لا يجيد استخدام الالفاظ الجيده، او انه لا يلتزم ب يعني مقرومه الحياه التي يحضون عليها الاسلام. انت تقدر تقول كده، لكن ما تقدرش تجرده من موهبته ولا تجرده من تاثيره الشعري والسياسي. لما لما تيجي تجربه مظفر النواب او تيجي لتجربه احمد فؤاد نجم وتجتزئ منها عباره واحده وتحطها لوحدها، هتبان كشتيمه بالظبط، زي ما تيجي على الشيخ عبد الله بدر، تمام، وتختصر كله في كلمة كام رجل اعتلاكي، يطلع عبد الله بدر وحش قوي، او تيجي على الشيخ خالد عبد الله وتختصره كله.
انا ليه هنا؟
لا انت ليه بتوقفني ثانيه؟ كمل.
لا ما انا هسال حضرتك،
لا كمل دي وبعدين توقف.
طب اتفضل.
لا تيجي على الشيخ خالد وتروح جايبه كله، تسيب ان هو اعلامي بيمارس مهنته ان هو بيبذل مجهود في اللي بيعمله، وتختصره فيه ان هو بيقول على البرادعي يا واد يا مؤمن، او تيجي تختصر الدكتور محمد مرسي، كل الدكتور محمد مرسي ده بكل اللي بنعرفه عنه، تختصره بس في انه بيقول على المصريين او على مصريين وهم دول اللي يعرفهم صلاة الفجر. او تيجي تختصر الدكتور محمد البلتاجي كله في انه محمد البلتاجي ده راجل مناضل، انا كنت بشوفه بيناضل من قبل الثورة بكتير، تختصره مثلا في انه قال 60% من اللي عند الاتحادية مسيحيين، يعني بيروج للفتنة الطائفية. لو انت خدته من هذه الزاويه بس محمد البلتاجي، هيطلع محمد البلتاجي بتاع فتنه طائفيه، وانا ما احبش ان محمد البلتاجي يطلع بتاع فتنه طائفيه، لانه راجل انا شفته في الثوره، شفته بيدفع تضحيات قبل الثوره. نمره واحد، التقرير تم اجتزاء بعض الاشياء. نمره اثنين، تم اجتزاء بعض الاشياء الفنيه اللي هي جايه في اطار فني لا يمكن ان تجتزا لوحدها. رقم ثلاثه، انه لم يراعي الفصيلين المتنافسين والمتنازعين دلوقتي، لانه جاب من محتوى واحد بس.
الفصيلين دول يا دكتور؟
يعني اذا انا جاي اعمل التقرير ده، انا ومصطفى كلمني قبل التقرير وقال انا بعمل تقرير كذا كذا، هقول له بص احنا في عندنا حاجه اسمها الممارسات الحاده، تمام. الممارسات الحاده دي، بس انا عايز اوضح لك حاجه، انا بقالي 25 سنه بعمل في مجال الاعلام، انا مستعد اخش اي شكل من اشكال البحث والتمحيص. انا عمري في حياتي ما كان لي ممارسة حد، وليس هذا طريقي وليست هذه صناعتي ولا احض عليها وانا احاربها. انا ضد الممارسات الحادة في مجال الممارسات الحادة اللي هي من هذا النوع وكل الانواع المشابهة لي. انا مع الخطاب اللي احنا بنعمله دلوقتي، الطريقة اللي احنا بنعملها دلوقتي، وانا اكتب بهذه الطريقة ولا استخدم هذه الالفاظ ابدا، ما لو حتى كان ايه. واعتقد ايضا ان اللجوء الى هذه الممارسات هو قلة حيلة، ليس اكثر من ذلك، هو صيد جائر، واحد رايح يصطاد في البحر، الصيادين كتير
والسمك قليل فبيصيب بالديناميت.
بس تكرارها
لا معاك
الخطوره على
خلينا نكمل الفكره. فبما انه
لا ما انا لازم اتدخل في الحوار.
ما انت بتتدخل يعني
من حقي ان انا برضو اعاقب واناقش.
انا عايزك
وعندي ضيف تاني هيعاقب
بس عايز اكمل الفكره.
مش عاوز حضرتك تغضب لما
نتحاور. لا مش هغضب بس لما بتيجي عند حته انت معينه انا براعي التوازن فخليني ابقى متوازن دايما.
جميل.
ما تجيش عند حته التوازن يعني انا بقول لك ايه انه دكتور حسام له كذا وجاي اقول لك ياسر له كذا فروح انت تقطعني يبقى انا كده خليني اقول ده
لا دي بالعكس انا لم اقاطع حضرتك.
فدي نمره واحد تانية دي مشكله انه القطع من السياق. نمره اثنين انه بيركز على ممارسات صارخه وحاده لدى فصيل واحد. نمره ثلاث ان بعض المحتوى فني والمحتوى الفني له حساب اخر في التلقي. رقم اربعه انه اقول رايي بقى انه هذه الممارسات انا لا اوافق عليها ولا اعتقد انها تخدم الاعلام ولا تخدم العمل الوطني ولا تخدم العمليه الاعلاميه. رقم خمسه الحل هو ايه؟ الحل نمره واحد احنا نعترف انه كل الفصائل التي لها تعبيرات اعلاميه في مصر الان ترتكب اخطاء ممثله سواء كانت ذات اسناد ديني او ذات اسناد مدني وليبرالي وان لا احد في الفصيلين له فضل على الاخر وانا مستعد باليوتيوب بكبسه زر اطلع لك 50 قصه زي اللي انت طلعتهم دول فيهم قله ادب وفيهم انحطاط وفيهم تكفير وفيهم الفاظ مسيئه وفيهم سب وقصف وفيهم تجرؤ على نخب فلا تعيرني ولا عيرك. الحل بقى هو ايه؟ الحل هو عندنا الحل. اذا حبيت تسالني عنه انا جاهز اقول لك الحل. اذا مش حابب اتفضل كمل.
احنا نكمل بس انا في نقطه لازم يعني تستوقفني واعتقد من حقي بقى اني اتساءل. انا مش هفرض راي حضرتك لك مطلق الحريه ان تضع ام تضع على هذه الطاوله ما تشاء من اطروحات. رغم ان انا متحفظ على تقسيم حضرتك للمشهد الى ديني ومدني.
لا ده نوتش ديني
يعني حضرتك
قلت دي اسناد ديني
ودايما
ديني
واسناد مدني.
لا انا اقول لك انا شكلي انا الديني بقى
انا هتحفظ
أنا
على هذا التقرير
انا
وحضرتك تحفظت على التقرير ومن حقي ان اتحفظ ايضا على ما طرحت
بس تستخدم اللفظ
الامر الثاني حضرتك قلت اسناد ديني ومدني
اسناد ديني ما قلتش ديني
حضرتك قلت اساد انا كاتب الفاظ حضرتك عشان ما تتجاوزهاش
ذو اسناد ديني
وذو اسناد مدني
صح
او ليبرالي
صح.
حضرتك عقبت او ليبرالي
صح ما تقوليش بقى
ثنائي مدني
ليه ما تقوليش ديني لان انا ديني
هو في فرق يا دكتور
في فرق كبير قوي
طيب انا هرجع لنفس هذه المساله بس
يعني
انا بابرز الاول انا بابرز الاول تحفظي على هذه الثنائيه لان ده اساس الشق الاستقطابي في مصر
صحيح.
احنا مهمتنا على الاقل مهمتي انا
الشق الاستقطابي الذي
برنامج الدرع
الذي صنعه الرئيس
مهمتي في برنامج الدرع ان احنا ننهي هذا الشق الاستقطابي لان احنا في وطن واحد ولسنا في وطنين هذه واحدة. الامر الثاني حضرتك تكلمت عن محتوى فني انا مشتغل بالعمل النقدي وليه ثلاث كتب في النقد
انا
لو انا حضرتك تعرف جيدا انه في حاجة اسمها اميات نجيب سرور وهقول اميات دي بعبارة مهذبة
انا ما اعرفهاش
دي ده تعبير بيتداول شعبيا والنصوص دي بتتداول في المقاهي لو انا جيت في برنامج الدرع بتاعي وأذعت مقاطع من هذه الأميات على ما فيها من سقوط
خطأ
أو ضعف
خطأ
هل مسؤوليتي أنا كإعلام انتفد وإني أقول بعبارة أنا عرضت محتوى فني
خطأ
فتبقى مسؤوليتي منتفى
بس أنت عملت كده دلوقتي
ما أنا بقول لحضرتك
أنت يعني اللي عملته دلوقتي
لو أنا جيت
على فكرة في الإعلام نقل الكتب
لو أنا جيت
تعرف حكاية
أيوة طبعا
يعني إيه نقل الكتب
يعني حضرتك
يعني قلت اللي عمل محتوى ده فني بيروج الفحشة برضه
حضرتك قلت محتوى فني هل مجرد ان احنا نقول بشكل عام هذا محتوى فني هذا يبرئ المنبر اللي احنا بننقل من خلاله هذا المحتوى
لا يبرئ
جميل يبقى انا هقف عند عبارة حضرتك
ولا يبرئ ولا يبرئ
تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي لا احنا لازم ننقل ده لسبب
خلاص هو هو برضه عنده نفس السبب
احنا عندنا دلوقتي
يا دكتور حسام
لا
اتقي الله يعني
دكتور ياسر
اتقي الله
دكتور ياسر
انت بتنقله لسبب وهو عنده سبب انا بقول لك لا
حضرتك تنفعل مش عاوز حضرتك تنفعل حضرتك طرحت دلوقتي اطروحات انا ممكن كحسام عقل يعني ارفض ثلاثه ارباع ما طرحت لكن لم اتداخل ليه لان حضرتك من حقك الان بما تمثله من طرح فكري وايديولوجي وسياسي ووطني ان تطرح ما تشاء ومن حقنا ان نتحفظ على ما طرحت من طرح فالمساله مش حوجه غضب احنا عاوزين الان نضع جسر للتصالح والمصالحه بين تيارين كبار استمرار الشق بينهما سيهدد الوطن بمزيد من المخاطر هذه هي المساله طيب احنا هننتقل للاستاذ ابراهيم خلف بس احنا معنا مداخله السيناريست الكاتب والسيناريست الاستاذ عوني صادق استاذ عوني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ورحمه الله وبركاته
استاذ عوني تفضل واطرح ما شئت بس في حدود دقائق قليله.
انا اتمنى ان الجلسه تبقى اكثر هدوءا حتى نستفيد منها جميعا.
تفضل.
الاعلام فعلا اتفق مع الدكتور ياسر انه بالفعل بيشتغل داخل اطار مجتمع، وللاسف الادوات الفكريه اللي موجوده دلوقتي بتتقاطع مع ادوات فكريه كتير من النخبه بيفكر بمستواها وبالكيمياء بتاعتها. احنا في لحظه في زخم وحراك مجتمعي شامل بيسبق الجميع. الحراك اللي احنا فيه بعد ثوره 25 يناير وقبلها كان في ارهاصات، ده بيسبق الجميع وبتنطلق بالايقاع بتاعها بيسبق الجميع في طريقه التفكير وطريقه التناول، وبالتالي الكل بياخذ منه ما يوافق مزاجه النفسي ومزاجه الفكري ويتعاطى مع ما يريحه نفسيا وفكريا. القراءه بتاتي مجتزئه طالما احنا بناخد ما يوافق هوانا، وبالتالي الاحكام بتاعتنا بتبقى احكام لن تكون احكام متوازنه. نحن جميعا بمشروعينا سواء المشروع الليبرالي اللي للاسف بين قوسين في وسط كلامي وهختصر برضو، ان نفس الالفاظ ونفس المستوى التناول بيدل على انه حاسس بانه افلس لما نقول المشروع ده بدا من العشرينات او بدا من ثوره 19 الى الان، فهو مشروع لم يجدد نفسه. مش علشان الفكره عمومها وادوات الفكريه بتاعته هي مفلسه، ولكن النخبه التي حملته لم تكن على قدر مستواه، فبالتالي نفس المستوى. يعني مثلا حضرتك قلت نجيب سرور، مش هقول عنوان المانشيت بتاعه، ولكن شوف سياقه النفسي اللي خلاه ينتج مثل هذا اللي سموه شعر، وبرضه مصفر النواف. الموضوع في عمومه اني ما هو الحراك النفسي اللي بيدفعني في اتجاه دون الاخر. اختم كلامي واقول ان احنا جميعا بمشروعنا الاثنين اتمنى ان احنا نبقى اهدى من كده في التناول، كل بمشروع وكل باتجاهه، لسبب لاننا احنا الاثنين هنكون جسر لنخبه جديده تتجاوز الواقع اللي احنا عايشينه الى واقع جديد، هذا الواقع قادر على ان يتعاطى مع طيروره اللحظه والكيمياء بتاعتها الحقيقيه، ونصل جميعا بمجتمع وفي غضون سنوات قليله. ولكن هذه النخبه المحجور عليها اللي هي لسه بتتكون في رحم اللحظه باذن الله هتقود المجتمع الى شيء جميل جدا، وانا متفائل برغم كل ما يقول ان هذا التفاؤل عليه.
شكرا استاذ عوني. شكرا للكاتب القصصي والسيناريست الاستاذ عوني صادق، ومعنا على الهاتف الاستاذ احمد من القليوبيه. استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا بس حضرتك يعني جايب لنا استاذ ياسر عبد العزيز بتقول خبير اعلامي. انا اعلامي في اي قنوات في العالم، وهو دلوقتي بيتكلم حضرتك معاه وانت بتناقشه بيحاول ياخد الحرق لمصلحته وبيتطاول على رئيس الجمهوريه الشرعي المنتخب، ها، وهو بيبص للكاميرا بيقول الرئيس هو اللي قسم النظام، بيدعي ان في تيار اسلامي وتيار مدني. انا مواطن لا ليا دعوه بالاخوان ولا بالسلفيين، ولكن انا شايف في الاخوان والسلفيين ناس بتراعي ربنا مش الاعلاميين اللي ما بيراعوش ربنا. منين حضرتك اعلامي وبتقول جبت التيار الثاني اللي ما جبتوش ولا حضرته في التقرير، وبتقول زي خالد عبد الله بيقول يا واد يا مؤمن، بتقول يا واد يا مؤمن، وزي واحد يقول كذاب، ها، واحد يقول حمار، واحد يقول افاه، ها، يا استاذ ياسر يعني ترضى ان انا اقدر اشتمك واقول ده فن؟ ترضى ان انا اقول لك كلمه جارحه واقول لك ان ده حريه؟ انا حريه، اتقوا ربنا شويه.
شكرا استاذ احمد، شكرا استاذ احمد، شكرا على المداخله والاسهام. انا هضطر اطلع بفاصل ثم أعود إلى الضيفين الكريمين تعقيبا وتعليقا، وإحنا عارفين أن ملف الإعلام ومرفق الإعلام لن يكون إصلاحه ولا تطهيره أمرا سهلا، لكن واجبنا بالمسؤولية الواجبة وبالنخوة الواجبة وبحب الأوطان أن نفتح هذا الملف وأن نجري بالمشرط جراحة محبة ودودة تعيد الخطاب الإعلامي إلى حضن مصر وتنهي حالة الشق الاستقطابي. فاصل قصير ثم نعاود الحوار معكم فابقوا معنا.
لم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أستاذ إبراهيم كانت معك الكلمة، بماذا تود أن تعقب على ما سمعت بإجمال؟
نعم، أولا يعني أنا أريد أتفق مع بعض المتصلين اللي قالوا عايزين الحوار، أو كما أنت دعوت يعني أن الحوار لا بد أن يكون هادئا. لسنا أمام مناظرة بالمعنى الحرفي المعروف، ولكننا الآن في سبيل الوصول إلى منظومة أخلاقية تحكم هذا الإعلام المنفلت في بعض قنواته. ودائما يعني أنا نفسي حريص على أن يكون في تبعيض في المسائل. يعني إذا حسبوني على أني طيار ديني أو أن أنا مثلا أدافع عن وجهة النظر الأخرى، فإننا نقول دائما بمسألة تبعيض، ولا أحب التعميم ولا الشمولية.
جميل.
لكن التيارات الليبرالية، أولا عايز أقول أن الإعلام نفسه المنفلت أو بعض الإعلام هذا هم الذين صنفوا هذه التصنيفات، هم الذين جعلوا في تيار ديني وفي تيار سلفي، وهم اللي عرفونا اللي فيه في ليبرالية وفي علمانية وفي يسارية. يعني لم نعرف هذه الأشياء، أو على الأقل النخبة العامة يعني لم يعرفوا هذه الأشياء إلا من الإعلام. فإذا هذه منتجات إعلامية أصلا ونحوت إعلامية لا نعرفها إلا من الإعلام نفسه. نمرة اثنين، التيار الليبرالي عادة عندما يناقش هذه المسائل وإذا دخلت معه في حارة يعني يخرج بك إلى حارة أخرى، إذا دخلت معه في مربع يخرج إليك إلى مربع آخر قبل أن تكمل الفكرة. بعض المناقشين أو بعض المحللين في هذا الطيار ليه؟ لتشتيت الانتباه ولتشتيت الذهن ويصرفك عما تريد أن تنقده بالمعنى. نحن هنا يعني نبحث عن منظومة أخلاقية لخروج هذا الإعلام. الأستاذ ياسر قال في الأول أنا يعني لا يمكن يعني يكون هناك فصل بين الإعلام وبين الواقع اللي هو بيتكلم عنه الإعلام، يعني لحم الاثنين ببعض. طيب إذا كان اللي احنا قرناه أو شفناه الآن في هذا التقرير، هل هذا ليس انعكاسا عن الإعلام أو عن الموجود؟ ما هو الموجود في الإعلام في الأرض علشان تقارير مثل هذه تطلع للنشر؟ نمرة اثنين، جملة لا نجتزئ من هذا، يعني تجي لي بتقرير تجتزئ جمل، هذه المشاهد على طول يعني اذا دخلت في 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 دائما بقت الف في وجبه دسمه من الساعه 5 عصرا او الساعه 4 عصرا الى 12 بالليل في برامج التوك شو كل ليله، ده على طول ما بقاش اجتزاء، يعني ده على طول موجوده. وبعدين هي احنا انا متاكد لو جبنا من غير اجتزاء المشهد كله من غير اجتزاء سيكون هذا المشهد ايضا هو موجود، يعني ليس فيها اجتزاء. ثانيا، التيار الديني عندما يرد او القنوات الدينية عندما ترد، هي ترد رد فعل، ما انشأتش هي هذا الموضوع، ده هي كونت القنوات الليبرالية او القنوات العلمانية او القنوات مثلا، انا ما بحبش ادخل في هذه التصنيفات، هي التي كونت جينات مناعية واجسام مناعية في جسم هذه القنوات لكي ترد. والا هذه القنوات الدينية اصلا هي كانت مهمتها الدعوة ومهمتها الدين وتعريف الناس بربهم وحاجات من دي، ودخلت في السياسة الاخر اضطرارا. ليه؟ لان هذه الاشياء جعلت نشطت الجين الوراثي عندهم ان هو يقلب على الوش الثاني، خلاص لا بد ان يرد. فهي الموضوع انا مش موافق ان هو حكايه ان هو بيجتزئ، معاك ان هو في جمل تانية ايضا ممكن تكون جايه مجتزئه زي الشعر اللي انت ذكرته وهو موجود، يعني ده هذا في الشعر وضروره الشعر دي لها ضروره، لكن دعنا من هذا المثل بتاع الشعر، لكن الاشياء الاخرى وانا لا اريد ان اذكرها مره اخرى. نحن شوف يا دكتور ياسر، يعني الإنسان لما يزين له سوء عمله فيراه حسنا، هذا يعني من أكبر المصائب، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنت شايف أو هؤلاء الناس يرون أن ما يفعلونه هو حسن، هم يعني غفلوا الذاكرة الجمعية عند الناس وعند الشعب المصري ونسوا أن الشعب المصري الدين عنده يجري مجرى الدم من عروقه مهما كان له تبريره. هذه الألفاظ لا يقولها أي إنسان، ولا يقولها مثقف، ولا يقولها عامي أصلا.
جميل. قبل أن أنعطف بالحوار إلى الدكتور ياسر لنواصل هذا التعقيب أو هذا الحوار حول الإعلام والأوطان ورأس المال والأجندات السياسية والملف مدخم، احنا معنا الأستاذة منال من بورسعيد. أستاذة منال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أولا أنا بشكركم جدا على البرنامج ده، لأن بصراحة أنا من زمان كنت بتمنى برنامج من يعني يكون يرصد الحالة الإعلامية في مصر واللي ليها أثر كبير جدا على الرأي العام بطريقة علمية ممنهجة بدون الخروج عن السياق. فأنا بشكركم أرجو يكون في تطوير لهذا الأداء ويكون في حملة منظمة ضد هذا الإعلام الهادم لمصر. وبعدين انا بقول للاستاذ ياسر يعني حقيقي ما كانش يعني محايد خالص في نقده لهذه المشاهد الاعلاميه، وبيساويها بالاعلام الاسلامي. هو فين الاعلام الاسلامي؟ قناه الناس وقناه الحافظ. انا واحده من الناس اللي اتصلت بقناه الحافظ على بعض التجاوزات اللي فيها وقلت لهم ارجوكم ان احنا يعني نلتزم بالمنهج الشرعي في الرد على مخالفينا، لان احنا في الاول والاخر اهل دعوه واحنا بننتقد هذا الاسلوب. ولكن لما نيجي نقيسه بكل العشرين قناه بالبرامج الحواريه، والاستاذ ياسر بيقول ان ده مش اعلام، ده مجرد ناس كانوا معلقين في البرامج، وهم اثنين تقريبا اللي معلقين وكله نجوم اعلام. ولو جبنا بقيه البرامج الاعلاميه وقد ايه التجاوز في الالفاظ والتجاوز في واضح ان الاستاذ ياسر ان هو جاي بايديولوجيه، بدليل انه دخل دكتور مرسي في الموضوع اثناء الحوار وقال ان هو السبب فيما يحدث في مصر. فارجوك ان يعني نلتزم الحياد ونلتزم الموضوعيه في الرد. واشكركم.
شكرا استاذه منال. معنا الاستاذ رمضان من بني سويف. استاذ رمضان السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا استاذنك بس استاذ رمضان اغلق التلفزيون واسمعنا من الهاتف، لان الصدى ده يخلينا ما نتواصلش.
اتفضل. ازيك ازيك والنبره مع حضرتك.
اهلا
وسهلا. مع احترامي الشديد للدكتور ياسر او الاستاذ ياسر، يعني ما صحش ان الاعلام يجي بالطريقه ديت وينقد يعني رمز مصر كله في سياده الرئيس وكلام لمؤاخذه ملوش لازمه يتقال. انا مش قادر اقوله اساسا قدام الناس المستمعه وقدام المشاهدين، يعني ده مش اعلان يعني ان انت تسب. ده انا لو بني وليك كده ارفع عليك قضيه سب وقصف على اللي انا شايفه دوت.
لو الحقيقة ما سبش، هو قال هو خطأ الدكتور مرسي عشان بس أكون تفضل.
على فكرة يا سيد الفاضل
أنت بتعمل خطأ مهني
يا سيد الفاضل.
هسيب حضرتك.
لما أنا معلقش على
في قواعد الشغلانة بتاعت الإعلام. حاضر. لازم نلتزم بيها. أي
يا دكتور أما أنا معلقش، يعني ده الشرع والدين بيقول إن ده رمز لينا، حتى رمز لمصر كلها. بلاش يا أخي بلاش.
طيب يعني شكرا استاذ رمضان. شكرا استاذ رمضان. معنا الاستاذ.
لا في قواعد للشغلانه دي، لما حد يقول معلومه خاطئه المذيع لازم يصححها، ما يستناش لما انا اصححها، لانه في حد ثاني سمع.
لا
في حد ثاني سمع.
حضرتك من حقك ان تعاقب
يا حبيبي. مش كده،
انا مش عاوز حضرتك تنفعل
يا حبيبي. مش
حضرتك
منفعل.
من حق ان تعاقب على اي
يا حاجة. سيدي
على فكره من يتصلون انا لا اعرف واحدا منهم.
يا سيدي انا بقول لك حاجه دلوقتي، انا دي شغلتي. إذا قيلت معلومة خطأ في حصة،
ما المعلومة الخطأ اللي قيلت؟
أنا لم أتبع وأقذف.
طيب أنا قلت له كده، أنا بقول له الدكتور ياسر لم يقل عن مرسي سبا، وإنما قال أخطأ الدكتور مرسي. طيب أنا طولت المعلومة.
أوضح الحكاية.
حضرتك محتد ليه؟ ده بالعكس أنا كنت محاميا عنك.
لا مش محاميا، أنت بتعمل شغلك.
أستاذ سعيد.
أنت بتحميش عنك.
أستاذ سعيد من أكتوبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا بحيي حضرتك يا دكتور حسام، وبحيي ضيوف حضرتك الكرام، وصراحه بشكر حضرتك يعني على هذا البرنامج الرائع.
شكرا استاذ
سعيد باذن الله عز وجل.
اتفضل.
في الحقيقه بس تعقيب صغير على دكتور ياسر، وانا يعني اسف جدا ان مثلي يعني يعقب على مثله، وهو رجل يعني قامه كبيره واحنا بنحترمه وبنجله.
جميل.
اول حاجه خالص لما دكتور ياسر بيصحح لحضرتك ان هو مش عضو في جبهه مش عضو في
التاسيسيه. نعم.
الدكتور قال الحمد لله، يعني الحمد لله ان هو ما كانش عضو في الـ في الـ في الجمعيه الدستوريه. انا عاوز حضرته بعد اذنه يعني يفسر لي ليه قال الحمد لله. ليه قال الحمد لله ان هو ما كانش عضو في هذه الجمعيه اللي هي شرف لكل واحد كان عضو فيها ان هو عضو في الجمعيه اللي وضعت هذا الدستور العظيم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الدكتور المحترم دكتور ياسر برضه بيقول ان حضرتك او الفيديو اللي حضرتك عرضته فيه اجتزاء. انا عايز اعرف ايه الاجتزاء في ان واحد زي نجيب صويرس بيسب الدين على الهواء؟ الاجتزاء في الاستاذ عبد الحليم قنديل وهو بيقول احب اقول لمرسي انت كذاب يا مرسي في نهايه ال 100 يوم، يعني قال انت كذاب يا مرسي او انت كذاب يا مرسي بالنص كده. فين الاجتزاء اللي هنا؟ عاوز اقول للاستاذ ياسر او الدكتور ياسر ايه الفرق بين واحد بيتكلم في برنامج اعلامي وواحد بيتكلم في حفل او غيره؟ انا بتكلم على مبدا السب، مبدا القذف، مبدا تطاول اللسان نفسه في مثل هذه المحافل. تطاول اللسان اللي اصبحنا يعني للاسف الشديد جدا بنعاني منه في بيوتنا، ما عدناش عارفين نشاهد هذه القنوات من شده ما يقال على شاشتها ولا احد يفرض. انا عاوز اشوف موقف الدكتور ياسر من اجتزاء باسم يوسف ل
بسيطه بقول لك يا رب ما تشوفهاش. ايه في العالم؟
كلام المشايخ والعلماء وكلام الدعاء والاستهزاء بيه، وعاوز بقى اشوف راي حضرته. وشكرا جزيلا.
شكرا استاذ سعيد من اكتوبر. اخواننا في الكنترول، احنا التقرير الخارجي جاهز؟ طيب يعني نعرضه الان ولا ننتظر؟ طيب دكتور ياسر لحين ما يجهز التقرير هل لديك تعقيب كبسولي قبل أن نخرج إلى تقرير؟ وده تقرير الشارع.
لا ما عنديش كبسولي، أنا عايز أعقب براحتي.
ما حضرتك هتعقب براحتك، بس احنا امامنا دقائق لغايه ما يفرغ الاخواننا في الكنترول من تجربه.
لا انا عايز اقول لك
بس احنا عاوزين القطرات
هذه، حته كبسوله هديك كبسوله. انا عندي مقال اسمه عن مبارك ومستقبله ومستقبلنا، منشور يوم 12/7/2009 في المصري اليوم. اخر عباره بقول فيها: وعلى عكس ما يحب المصريون وبخلاف ما دأبوا عليه على مر عصورهم، فان امامهم فرصه تاريخيه لانتزاع حريتهم وتحديد مصيرهم واختيار رئيسهم بشروط تتسق مع وصلت اليه الامم ذات الرشد والهمه. لكن تلك الحريه وتلك الفرصه التاريخيه وذلك التحول الذي قد يضعهم في مصاف الامم الحره والنبيله يحتاج الى كثير من الوطنيه والتعقل والحشد والتضحيه بالمصالح الشخصيه الضيقه.
جميل.
وربما بالدماء، وربما بالدماء.
جميل.
اللي انا كتبته في المصري اليوم في عام 2009. وعندي مقالين تانيين كتبتهم عن جمال مبارك، واحد اسمه تسويق جمال مبارك، واحد اسمه طلع جمال مبارك. في واحد فيهم عبارة ان هذا الرجل الذي اثبت انه لا يليق بادارة منشأة صغيرة او بنك صغير يريد ويحلم بان يحكم مصر، وهذا لن يحدث ابدا. ومحدش شتمني ولا حد هددني، بالعكس كنت اتلقى اشادات عديدة وكنت اعامل بتقدير واجب. انا قلت لك من شوية انا عمري في حياتي ما استخدمت لفظ مسيء، وأنا كنت أدعو المصريين إلى التضحية بدمائهم لإزاحة نظام مبارك دون أن أستخدم لفظا مسيء، وحتى هذه اللحظة لا أستخدم لفظا مسيء.
جميل.
لكن ما أعتقد أنه يحدث الآن أن حالة انفلات كبيرة تجعل ضيوفك الأعزاء الذين يهاتفونك الآن يسمعون عكس ما أقول ويتهيأ لهم ما لم أقوله فعلا، بل أنت أيضا وشريكي في البرنامج أيضا لا يستطيعون أن يسمعوا ما أقوله كما أقوله، وبالتالي يؤولونه، لأنه في حالة كبيرة من عدم الثقة، في حالة كبيرة، فجوة كبيرة بيننا كلنا. انت دلوقتي بتدعو الى ردمها وانا بساعدك على انك تردمها، بس عشان اساعدك على انك تردمها لازم نفهم بعض. انا لم اسئل الدكتور مرسي لاني بصراحة مش عبيط، انا مش ممكن اعمل سب وقصف لاني ببساطة مش عبيط، لاني دي شغلتي، انا اعرف اقول للدكتور مرسي اللي انا عايزه من غير ما اسب وقصف.
جميل.
تمام.
جميل.
لكن جمهورك بيفهم، او بعض من جمهورك بيفهم انه اللي ينتقد الرئيس مرسي يبقى بيسبه، ده مش صحيح. انا عشت في بريطانيا وشفت كاريكاتير بيصور توني بلير رئيس الوزراء على انه عشيقة جورج دبليو بوش ونايم في السرير معاه ومحدش زاهد.
دكتور ياسر انت
هيجي يقول لي القيم البريطانية غير القيم يا سيدي. انا عارف انا ما قلتش نعمل كده، بس انا عايزك تسمعني زي ما بتكلم، تمام، وتفهم اللي انا بقوله زي ما بقوله. ولازم تفهم ان انا قلت اول البداية انه انا ضد هذه الطريقة في التعاطي اصلا، محدش افتكرها في الجمهور اللي اتكلم، كله فاكر انا الفيديوهات تم اكتزائها، هي لا تمثل كل مصادر الممارسات الحادة. هل تستطيع انت ان تقول لي ان دي كل مصادر الممارسة الحادة في الاعلام المصري؟ هل تستطيع ان تقول
طبعا
ده؟ بس خلاص شكرا.
ولا نستطيع عرضها في حلقة واحدة بيقين. طيب انا هرجع للاستاذ ابراهيم. احنا معنا المهندس محي. مهندس محي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام حتى لا اضيع وقتكم، انا بس عايز اقول نقطتين سريعتين. النقطة الاولى الاستاذ بقول كلمة للدكتور ياسر، بقول له شيء من الانصاف لما واحد يقول افى الدكتور مرسي مش مميز، فبقول له شيء من الافلاس، شيء من الانصاف. انا بقى عايز احيل الاخ ياسر المحترم الوشوش ده صاحب الوجه الطيب الى جريدة الاهرام وهي بتقول حديث الافلاس. هناك فرق بين الإعلام الأمريكي لما كانت أمريكا في خطر مالي وقفت ووعت الشعب، وبين هذا الإعلام المصري المفلس. أرجو أن يقارن ويعرف الحقيقة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا باشمهندس محي. ومعنا على الهاتف الدكتور محمود خليل الإعلامي المعروف. دكتور محمود السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، زي حضرتك.
دكتور محمود نسعد بمداخلاتك وبنسعد بحضورك. طبعا الدكتور محمود شخصية إعلامية، مفكر إسلامي بيكتب في عدد من الدوريات والمقالات. ودكتور محمود هل تود أن تضيف شيئا لطاولة الحوار الساخن لكنه حوار وطني أيضا؟ تفضل.
والله أنا أحييك يا دكتور حسين على هذا التصحيح الواجب لهذا الهرج الإعلامي الذي يعني تعاني منه الأمة، الذي يشتت العقل الجمعي المطلوب الآن، والذي يخلخل الاصطفاف الوطني الواجب الذي يفرضه الوقت وتفرضه ضرورة المسؤولية وتوجبه مقررات ومتطلبات واستحقاقات الثورة المصرية، لكن بإيجاز شديد جدا. أولا الأخ ياسر عبد العزيز خبير إعلامي مرموق ورجل صاحب قدرة وكفاءة، ومن ثم تواصلنا مع أيام الحملة الرئاسية لنستفيد بخبراته وأرضياته الواسعة مع البي بي سي، فقال بالحرف الواحد دي مسألة خسرانة، انتوا رهانكم خسران في الحملة الرئاسية. واعتقد انه لا يستطيع ان ينكر هذا على الهواء الان.
لا انا
فهو يرى
انا اثبت هذا رهانكم خسران خلاص ماشي متفقين.
اتفضل يا دكتور محمود اتفضل.
ياسر عبد العزيز مش دكتور، المفروض يقول لك انا ما حصلتش على الدكتوراه،
انا قايل له
خلت لقب ما يحصل عليه.
اتفضل.
انا قلت لك ان انا ما قلت لكش ان انا مش دكتور.
ياسر عبد العزيز
لا لازم ترد. الحلقه اللي فاتت انا قلت لك انا مش دكتور.
بيقول دلوقتي
انت هترد ولا مش هترد؟
لا اتفضل رد
كلامه. لا اقول له ان انا بلغتك ان انا مش دكتور.
لا هو ده خطا من القناه يا
دكتور. لازم تبلغه
طب نسمع كلامه
شويه لما تصلحه
هنصلحه. نسيت كلام الراجل مسترسل وبعدين حضرتك
الراجل ده الراجل ده بيقول كلام
ما ينفعش
يا دكتور. انا بلغت قلت لك انا لست دكتورا في الحلقه اللي فاتت معايا ومعاك قلت لك معايا دكتوراه شعبيه.
خلاص احنا صودنا الخطا من ناحيه القناه.
لا انا كنت
يا دكتور محمد
هو
سامعني
انا ما سمعنيش. لا ما سمعناش وانا مش هسيبه يتكلم غير لما انت تقول له. اصل دي اخطاء مهنيه واضحه في العمل الاعلامي. في العمل الاعلامي المذيع الذي يقوم بتقديم حلقه حينما يتحدث شخص مثل هذا ويقول بخطا قدام الناس من حقك انت ومن واجبك انك تتدخل وتصلح.
طيب احنا بنقول دلوقتي
اذا ما صلحتش
الدكتور
انا بقول حضرتك
سيبني
لا صلح الخطا وانا
صلح حضرتك بتنفعل ليه؟
لانك انت
احنا بنطرح طرح فكري على الطاوله. حضرتك انفعلت ثلاث مرات.
انت عارف انا اشتغل
وهذا انفعال في غير مبرر.
انت عارف انا بشتغل
في المره الاولى انا صححت خطا للمتداخل وحضرتك انفعلت
صلح خطا للدكتور محمود.
الدكتور ياسر عبد العزيز ليس دكتورا واحنا بنقول في النهايه
ان انا
خطا من الاعداد وانه بالفعل هو نفسه يعترف الان بهذا.
لا مش اعترف الان انا لا اعترف الان
يعني انه ليس دكتور.
لا ما لا شروط. انا قلت لك في الحلقه الماضيه
طيب
انا مش دكتور.
حضرتك عندنا خبراتك اعلى بكثير
لازم برضه تقول له كده وهو يسمعها ويعرف انه سمعها.
طيب هو سمعها. كمل يا دكتور محمود.
التنظيم
يا دكتور محمود يا دكتور محمود يا دكتور محمود يا دكتور محمود دكتور محمود هل تسمعني؟
نعم اسمعك جيدا.
طيب انا هسالك سؤال.
اتفضل.
انا بكتب في الصحف بقالي 25 سنه عمرك شفتني بستخدم لقب دكتور؟
طيب ما اقول انا مش دكتور يا اخي.
انا قلت للدكتور حسام انني لست دكتورا.
انت احسن من الدكاتره كتير. انت
لا ما هو ده اللي احنا بنقوله. احنا بنقول الخبره الاعلاميه
يعني الاول
الدكتور ياسر دكتور.
لا لا لا
انا بنظم الحوار
ده خطه بيا انا.
طيب ما خلاص
حضرتك
لا يا بابا من حقي ان يقبل رايك. انت حضرتك بتفضل على رايك.
حددنا الندوه الى شخصنا.
لا كده مش على
تبقى دكتور. انت دكتور محمود؟
نعم.
انت سامعني ولا مش سامعني؟
سامع جيدا.
انا لست دكتورا ولا استخدم لقب دكتور، وقلت للدكتور حسام في الحلقة الماضية وهي موجودة ومسجلة أنا لست دكتورا.
نعم طيب
ثانية واحدة لو سمحت ما خلصتش كلامي.
بس أي حلقة ماضية
ثانية واحدة لو سمحت
أي حلقة ماضية
لو سمحت أنا حضرت معك هنا وكان معانا أخ معانا هنا
ما كانش في هذه القناة خالص.
لا بشرط أنا حضرت معك في حلقة.
طيب خلاص وصلت
يا دكتور قناة
الناس.
يا دكتور ثانية واحدة
ما أعرفش ما كانتش قناة الناس.
اسمع بس
ما هو الجمهور ما يعرفش.
انا حضرت معاك حلقه ولا ما حضرتش معاك حلقه قبل كده؟
قبل كده احنا حضرنا مع بعض.
انا بلغتك في هذه
الحلقه القناه دي
بلغتك في هذه الحلقه انني لست دكتور.
طيب هو عموما لا يعني
انا عايز
استاذ ياسر عبد العزيز ابرأ ذمته من هذه النقطه ولا مشكله فيها. خلينا في الطرح الاعلامي والفكري والسياسي
بعدين يا دكتور ياسر. لا لا لسه
بس
هو ياكدني. لا
لا يكمل
قال لك
نعم قال لك
نعم. انت سامعني يا دكتور؟
كمل يا دكتور محمود لو سمحت.
يا دكتور
نعم يا
شيخ.
هل انت تتهمني ثانيه واحده هل انت تتهمني بانني استخدم لقب دكتور على غير الحقيقه؟
والله الراضي بالذنب كفاعل الذنب. الناس نادوك وانت انسجمت واتبسطت خلاص.
يعني انت تتهمني بذلك؟
مفيش اتهام ولا حاجه. مفيش اتهام.
ثانيه واحده بس. هل تتهمني
بذلك؟ مش قضيتنا دي قضيه فرعيه. انت احسن
قضيه فرعيه. خلينا في القضيه بعد اذنك يا دكتور. احنا بنناقش ملف
فرعي.
هو ده
فانا
ده كده حولت.
لا لا
هو قال لك دي مش قضية أصلية.
هي ده يعني هو مش جاي يتكلم في القضية الأصلية.
لا ده يتكلم فيها.
لا يا حبيبي ده جاي يتكلم. أنا قلت إيه قبل الانتخابات الرئاسية وجاي يتكلم أنا دكتور مش دكتور.
لا لا
لا معلش
كمل طرحك الفكري يا دكتور محمود.
يا دكتور محمود
دكتور محمود كمل طرحك الفكري بعد إذنك.
لو سمحت
احنا بنتكلم الآن في ملف الإعلام بما له وما عليه. ماذا تود ان تضيف في هذا الملف؟ بعدين يا دكتور ياسر اتفضل يا دكتور.
ما تمشيش معايا يا دي، ما تمشيش معايا
حضرتك، لك ان تعقل.
لا
لكن ما تقدرش تضيف. معلش
يا دكتور،
اتفضل يا دكتور محمود.
يا دكتور محمود
عاوزه تنكر انا قلت باللفظ الواحد في الحمله الرئاسيه دي قضيه خطره.
خلاص هو ثبتها يا دكتور محمود. هقول لك
ثبتها. خد دي، انت الاول بتتهمني ان انا استخدم لقب دكتور عشان اكسب مكانه يعني.
خلاص والله العظيم ده قضيه فرعيه
يعني. انت ما بتتهمني. طيب خلينا في القضيه
يعني الأصلية. انت لا تتهمني بذلك ولا بتتهمني عشان اعرف.
بص، لعبه المنعطفات احنا عارفينها سوا، واحنا خبراء اعلام وعارفينها.
طيب
خلينا في المحور الارتكاز.
لا 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 لا، اصل انت اتهمتني اتهام شخصي دلوقتي وانا بدافع عن نفسي.
على فكره هو لم يتهمك بشيء يا دكتور ياسر.
خليه يقول لا.
لا مش خليه يقول لا، احنا طيب مش خلاص. عاملين له محاكمه تفتيش. هو لم يتهمك بشيء.
خليه يقول انه
معلومه.
خليه يقول انه
ولم يوجه اليك يعني اي مطعم يعني شخص.
خليه يقول انه
خلينا في القضيه الاصليه يا دكتور محمود تفضل. الاعلام بما له
بالنسبه
لدكتور ياسر،
بالنسبه لموضوع الاعلام
اجاوب
على سؤال.
يكمل جملته.
لا هجاوب.
احنا سيبنا حضرتك تتكلم ثلاثه ارباع الوقت، يبقى من حقي ان يعمل
معاك المداخله.
اتفضل يا دكتور محمود،
اجاوبك على سؤالك
بعد اذنك يا دكتور ياسر. اتفضل يا دكتور محمود.
انا قلت انها قضيه خسرانه. انا قلت
انها قضيه خسرانه. واكثر
لا ما فهمتش. قال لي
حضرتك بتضغط على رايه ليه؟
هو
كمل رايه.
هو سالني،
احنا بنتكلم ليبراليه وحريه وتصارح فكري. يكمل رايه.
هو سالني رايه.
اتفضل يا دكتور محمود.
يا سيدي انا قلت هذا الكلام، قلت ان القضيه خسرانه وما زالت القضيه خسرانه. يعني الرئيس مرسي
حضرتك بتكلم معاه بعد اذنك يا دكتور. يا استاذ ياسر نسمعه الاول ونعقب. اتفضل يا دكتور محمود. هو ما فهمش حاجه يا دكتور، ما تفهمش منه حاجه. اتفضل.
السؤال الأول، الأخ ياسر، هل يمكن أن
أطلع
حين أردنا الاستعانة دي في الحملة الرئاسية باعتبار رجل خبير؟
نتيني قلت لك أنا أنتوا طلبتوا الاستعانة دي وقلت لكم قضيتكم خسرانة لأنها قضية خسرانة.
قضية خسرانة
دي واقعة خلاص.
يا أخي لا تشوش لو سمحت.
اتفضل اتفضل يا دكتور محمود.
السؤال الثاني، أنا تحت يدي أكثر من 20 مقال للأخ ياسر عبد العزيز في المصر اليوم تسب جمهور المساجد، وتسب منهج الدعوة، وتسب تسييس المساجد، وتسب الإخوان المسلمين باللفظ.
لا
عمري ما قلت لفظ وحش، والمقالات عندي وديها لك هدية.
أنت لا تقول الحقيقة.
طب ادينا عينة يا دكتور محمود.
المقالات تحت يدي.
هات واحدة بس.
اتفضل.
لا يجيب واحدة بس.
نموذج أو سهل.
نموذج واحد.
أنا أشوف عنده ولا إيه.
اتفضل. هات نموذج واحد.
لا 20 نموذج.
لا يا اخويا واحد بس يا حبيبي.
يا حسام
لا يا حبيبي بنلعبها واحنا صغيرين اللعبه.
لا لا هات نموذج او شاهد واحد.
الى جلسه قادمه مع الاخ ياسر ومعي البقالات.
لا هات نموذج واحد بس.
هو قد لا يكون حاضر.
طيب
طيب اخر ما اتكلمنا عندك يا دكتور محمود. بعد اذنك يا دكتور ياسر، بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، بعد اذنكم انا اللي بدير الحوار ومش عاوزين اي تدخل مع الناس، وحضرتك من حقك ان تعقل. اتفضل يا دكتور محمود.
شكرا.
خلاص شكرا دكتور محمود على المداخله وعلى الاسهام. استاذ ابراهيم هل لديك ما تعقب؟
نعم انا بس ما كنتش عازم الاخ ياسر والاستاذ ياسر علشان نكرس هذا الموضوع، موضوع الدكتوراه. كانت مساله فرعيه. انا اعرف محمود كويس، هو زميل واعلامي، وهو رجل، هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وراجل يعني نحسبه كذلك من الخيرين، وليس عنده نظريه مؤامره ولا شيء. لكن انا الموضوع اللي يهمني في الموضوع تحول الى شخصنه. يعني ما كنت عايز. لا انت حضرتك حولته الى شخصنه.
انا اللي حولته.
وكان الموضوع
الاتصال ده كان بيقول ايه؟
لا ما هو خلاص كان يكفي كلمه صغيره يا دكتور.
كان بيقول ايه الاتصال
في النقطه الثانيه بتاعته؟ بيقول هو مش دكتور.
عنده نقطتين دوك تفكرني بيهم.
النقطه الاولانيه
اللي هي انت
مساله خسرانه.
هو عنده مساله الدكتور ومش دكتور، مساله ان هم طلبوا الاستعانه بيها في الحمله الرئاسيه صح؟
ده الاولانيه.
النقطتين دول
الثانيه واحده. الثانيه دي هي الدكتوراه.
صلي على النبي ولا لا؟
ما نصلي على النبي.
صلي على النبي
عليه الصلاه والسلام.
النقطتين دول خاصين بالحوار بتاعنا ولا بيا انا شخصيا؟
استاذ ياسر بعد اذن حضرتك.
هو طبعا
بعد اذنك.
لحظه انت بتتكلم على اللي كده يعني ما تتفقش بقى كلامه.
استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم بعد اذنك استاذ ياسر يعني حضرتك احنا عشان نسمع بعض لازم نسيب الجمله تكتمل للنهايه. حضرتك بتنقض على المتحدث من الجمله الثالثه او الرابعه. طب يكمل فكرته ولك ان تعقب. انا استمعت لحضرتك ولم اتداخل في اي جمله، رغم اني قلت لحضرتك انا لا اتفق مع كثير مما طرحت، ولم انتحل اي صفه اعلاميه ان انا اجهز على ما تقول. فحضرتك كده بهذا التداخل من الجمله الثالثه او الرابعه الضيوف لا يكملون الحوار. حضرتك سيبه يعقب ويكمل جمله للنهايه كما سمعك وتركك تكمل جملك للنهايه، ولك حق التعقيب. ما المشكلة؟ احنا النهاردة نخبة وبنعمل اعلام جديد، وهذا الاعلام الجديد يحتاج الى نوع من الهدوء. احنا النهاردة عاوزين تدشين لمرحلة مصارحة. تتلوها مرحلة مصالحة.
عايز تعرفها ولا
حضرتك استنفذنا بعدم المانية
عايز تعرف
انا مستعد ابتلع
عايز تعرف المشكلة
اذا اردنا ان نصنع لمصر اعلاما جديد.
طب سريع اتكلم.
طيب حضرتك مش خدت معظم الوقت. هو اللي اتكلم مع الاستاذ ابراهيم.
طب يبقى انت مسألنيش. يبقى انت بتبيع لي بيعة
يكمل
بقى. انت بتقنعني ان انا هتكلم وكانش هتكلم.
حضرتك اتكلمت معظم الوقت. ولو حضرتك خدت عملت توقيت لهذه الحلقة بتايم
يبقى انا هسكت اهو.
حضرتك خدت معظم الوقت يعني بس يكمل كلامه يكمل الجمل عشان الفكره تكتمل.
وراجع التلفزيون دلوقتي الناس تتفرج على التلفزيون دلوقتي هتشوفك بتقول المشكله هي كذا
الناس فاهمه يا استاذ
وانك بتطرح سؤال.
خلاص خلينا
وانك بتطرح سؤال. انا ما سيبش عصام اسمي ياسر
يا استاذ ياسر
وما عنديش دكتوراه. خلاص
واقول لك انت مصمم على ان العمليه شخصيه
مش ممكن. اقول لك ليه محتد.
ايه سبب
اقول لك ليه محتد؟ لان الحلقه اللي انت عاملها دي تندرج ضمن الممارسات الضاره والفاسده
من وجهه نظر حضرتك.
صح
من وجهه نظر حضرتك وقد لا يتفق معك كثيرون. وهذه المساله
خلاص.
انه في النهايه راي عام
خلاص.
بيتلقى هذه الرساله
طيب الاعلاميه رأيي
وهو الذي
وانا اللي قلت لك ده قلت لك ان هو
الحقيقه حضرتك تطرح على الطاوله ما تشاء.
هو انا قلت لك ان انا بقول لك المحطه
مع وضعنا في الاعتبار انه في عشرات الافكار والاطروحات المغايره لما تقول. هذه المساله كلها.
اتفضل يا استاذ ابراهيم.
هو طبعا انا ابعد عن موضوع الشخصانه يعني الحلقه ما تاخدش طابع الشخصانه قوي بهذه الطريقه. واحنا مش عاملين الحلقه على الاستاذ ياسر عبد العزيز.
ومين اللي عمل كده يا ابني؟
يا لا
انا اللي عملت كده.
اولا انا مش ابنك. انا مش ابنك
هقول لحضرتك استاذ ابراهيم كيف نصلح
الان. كيف نصلح
الان بالرجوع الى المبادئ الاخلاقيه. هو طبعا العمليه الاستاذ ياسر دايما بيقول لك ما نستدعيش النموذج الغربي او ضرب الامثله دايما في الحاجات دي. هو جاب مثل من شويه على موضوع مش فاكر كان موضوع من شويه كده ان هو استدعى نموذج وقال عليه في بريطانيا. هو دايما هو ضد الناس اللي هم بيجيبوا استدعاءات يقول ان هذا المنتج الغربي لا يتفق مع المنتج المحلي عندنا. ما ينفعش اصلا عمليه الاستدعاء دي. احنا عايزين نرجع للموضوع الى موضوع المهنيه. هذا تقرير انا شايف ان حضرتك بعد هذا التقرير بدات تنفعل جدا وتتكلم كلام موضوعي بس وكانك انت يعني متضايق الى حد بعيد من هذا الموضوع وسميته ايه اكتزاء ومكتزئ وحاجات من دي الى هذه الاشياء الكثيره. وبدانا يعني نرد عليك ويرد عليك المستمعين. انت نفسك بتحاول ان انت تكتزئ يعني اراء بعض الناس اللي موجوده وما انتش عايز تخليهم يسمعوا للاخر. وانا عايز اقول دي ان هي عمليه انا عارفك وبتتكلم انت كتير جدا وبتدي محاضرات حلوه جدا للصحفيين والاعلاميين على مستوى الوطن العربي جدا وكويس جدا. لكن انا لم اراك فعلا ابدا في مثل هذه الشحنه الغاضبه وكانك يعني قال الينا كده شعور ان انت متضايق من التقرير اللي جاي ده. يعني هذا هو الموضوع. الموضوع يا دكتور حسام لابد ان نرجع الى المبادئ الاخلاقيه العامه في العمل الصحفي. العمل الصحفي كبير وطبعا الاستاذ ياسر عارف ان هناك فرق بين الخبر والتعليق والتحقيق الخبري والقصه الاخباريه والحوار الهادئ وحاجات كثيره جدا. يعني احنا نسمي ايه مثل هذا التقرير؟ اي حلقه من دول اي توك شو اي برنامج من هؤلاء الذين يحاولون ان يكتزئوا الشعب المصري ويكتسروه من ثقافته ومن تراكماته الماضيه والحاضره والحادثه وعاوزين يخلوه مره يسموه امي ومره يقولوا هو مش مثقف مره يقولوا عليه هو ما يعني ملوش اراده سياسيه. يعني ازاي احنا نفهم ايه بالظبط؟ وبعدين انا مش فاهم انت حضرتك مع التقرير ولا مش معاه. يعني انا نفسي احترت يعني عايز اقول مره تقول لي انت معاه ومره تقول
انا قلت انه معاه.
لا
انا ظهر مني ما يقول
وقال انا ضد الممارسات
يعني
الحاده
يعني انا قلت ان انا معاه
يعني بالاكتزاء يعني ادي القصه يعني اذا نبدا عن التقرير ممارسه حاده فهو بيقول انا ضد الممارسات الحاده.
هو عموما على اي حال يعني في مبادئ
قلت ان انا لا استخدم هذه اللغه ابدا وقلت ان انا عندي حل للموضوع ده.
لا ما هو المطعم ما كانش لحضرتك. احنا بنتكلم عن الاداء الاعلامي عموما. طيب انا يعني للاسف نفد الوقت. اذا رغب الضيفان الكريمان انه يكون في جزء ثالث لهذا الملف انا طبعا على الرحب والسعه لكن انا ملتزم.
لم نتكلم عن المهنيه اطلاقا وهو موضوع الحلقه اصلا يعني المهنيه كنا نود
ان معانا جزء ثالث
اشياء كثيره من المهنيه.
انا بس عايز اقول حاجه صغيره.
انا كنت عايز ارمي عليك المهنيات.
لا قبل ما نقفل لا انا عايز اقول ببساطه انه انا سنه 2010 استدعيت لبرنامج مصر النهارده ورحت ولقيتهم عملوا لي تقرير زي ده عن القنوات الدينيه تمام نفس الطريقه اللي هو 1 2 3 4 5 وتروح حاططهم جنب بعض وتعمل وان انا انفعلت نفس الانفعال. كان معايا الشيخ سالم عبد الجليل والسيد شوقي السيد اللي هو المحامي في مجلس الشورى. ليه؟ لان تجميعه زي دي بيجيب واحد خبير ويقعده ويقول له ايه رايك؟ فيقول له ده غلط فيروح قايل انه الخبير فلان قال على الممارسه دي خطا تمام؟ هذا ما اسميه اكتزاء. انا كانت فكرتي مختلفه. فكرتي انه هناك ممارسات ضاره ترتكب في كل الوسط الاعلامي المصري في القنوات ذات الاسناد الليبرالي والمدني والقنوات ذات الاسناد الديني. واذا كان هناك حد بيريد
عجباني ذات الاسناد الديني
ان يقارب هذه الممارسات يعرضها بامانه وبتوازن، فيجيب 5 من ممارسات التيار المدني لانها اكتر و3 من ممارسات التيار الديني او ذي الاسناد الديني لانها اقل بسبب حجم الصناعه. ولما يعرض 8 واحد زي انا بيدعي ان هو محايد وموضوعي يقدر يعلق، لكن اما تنصب لي فخ وتجيب لي ممارسات طيار واحد وتقول لي علق عليه فاضطر انا ان انا اطعن فيه ويستخدم هذا الطعن، لان زملائنا الصحفيين ممكن ياخدوا انه فلان قال كذا على كذا زي ايه. انا كنت مع خير رمضان فقلت
استاذ ياسر انا مع الاسف نفد الوقت تماما.
ما انت نفد الوقت هقول لك
كنا نريد اولا ان تكون الحوار ان يكون الحوار اهدأ، فلم تكن هناك اي موجبات للحده. احنا بنتكلم عن اصلاح ولازم كل التيارات والاطياف تقعد مع بعضها وقدرنا في النهايه ان نجتمع على طاوله واحده. ما فيش جدال انه مع ما قيل من كلام عن الميديا وعن المهنية، فلا جدال انه في ثلة من خبراء الاعلام يرون ان اداء الاعلام المصري بدأ يدخل منطقة الاداء العنيف، وكلمة العنف الاعلامي موجودة في احدث دراسة صدرت في امريكا Terror and Violence in the Mass Media، الاعلام العنيف مصطلح موجود، وبسبب الاحتقان السياسي دخل اعلامنا مساحة الاعلام العنيف. مهمة الغير على هذا الوطن المصري أن يجتمعوا من كل الأطياف لإنهاء حالة الإعلام العنيف. نمرة 2، ليست القضية رأي ورأيك ولا اجتزاء مقطع ولا يوتيوب ولا غيره، القضية كما يعتمد العالم المعاصر للاستبيانات واستطلاعات الرأي، ومركز سواسية في أحدث دراسة له دراسة بحثية مرموقة يؤكد من خلال دراسة على 5000 شخص أنه 40% من أفراد العينة الموزعين على محافظات مصر جزموا بأنهم ما عادوا يتابعون الإعلام المصري بسبب خروجه عن حالة الحياد والمهنية. الاستبيانات واستطلاعات الرأي هي قائدنا وديداننا ورائدنا. نمرة 3، في 3 قوى كبيرة في مصر، ليبراليون ويسار وإسلاميون، لابد أن يتصرف هذا الثالوث بما يوائم المرحلة، بما يوائم الحالة اللي موجودة. وإحنا بنقول الإعلام المصري في مجمله من واقع الاستبيانات واستطلاعات الرأي تجاوز حدود المهنية كثيرا، وهذا ما أكده الخبراء، مش بس من خلال بث الأكاذيب ومش بس من خلال الإقذاع والسب والشتم، وإنما من خلال وهذا هو الأخطر بث الأكاذيب على أنها
لكن حقار. الإعلام هو مصلحة عامة،
هذا ما قالته الدكتورة نرمين عبد السلام،
استخدام لهذه البرامج لاتخاذ اجراءات،
هذا ما قالته الدكتور نرمين عبد السلام. ونحن في النهايه ندعو كما دعا الدكتور حسن، وكلامنا شديد الوضوح نقوله فيما نكتب وفيما ننشر من كتب وفيما نقوله الان من خلال الميديا المصريه، نحن لا ندعو الى تكميم الافواه ولكن ندعو الى اعلام نظيف، وهذا الاعلام النظيف الذي يلتزم بحدود المهنيه،
اعلام ملتزم بالاصول المهنيه
ويلتزم بحدود
بالأصول
بمعايير المهنة. استاذ ياسر
وبالحريه،
استاذ ياسر
اعلام يلتزم بالحريه،
الليبراليه تعني ان يسمع بعضنا بعضا.
انك تتكلم لوحدك
يعني حضرتك تتكلم
او تعني انك تتكلم لوحدك وانا قاعد جنبك وانت تقول لي اعلام نظيف
معظم الحلقه
لا
وطرحت اشياء نختلف معها.
انت قلت لي الوقت خلص،
فاذا طرحنا اشياء
انت قلت لي الوقت خلص، ازاي الوقت خلص؟ انت بتتكلم نص
انا لازم اختم الحلقه. وعلى فكره انا اضطررت لمد الحلقه 4 دقائق لادع لك وقتا للتعقيب،
بشكرك على كده،
وصلت ل10 دقائق
بشكرك.
انا بس بقول ده لانه الوقت موجود والتايمنج موجود.
اشكرك لكن
احنا في
الاعلام لن يكمل.
بنشكر الضيفين الكريمين، ورسالتنا دائما من خلال هذا البرنامج تحديدا الدرع، الدعوه الدائمه الى اعلام نظيف، الدفاع عن هويه مصر العربيه الاسلاميه، الدعوه للحوار بين كل الكتل والاطياف. لن يستفزنا شيء، وإنما دائما جسور الحوار ممدودة، جسور الحوار الرصين النظيف العاقل ممدودة لكي تتعافى الدولة المصرية ويتعافى الوطن المصري، وستظهر نخبة جديدة، نخبة سياسية ونخبة إعلامية تصل بمصر إلى الجادة المثلى، وواثقون أن مصر لن ترتطم بنهاية النفق المظلم. شكرا لحضراتكم، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.